الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 49 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مكانة الإنسان في هذه الحياة على قدر عمله لدينه ودنياه، فمنزلتك ومكانتك يحددها عملك للدين أو الدنيا. ومعلوم أيضا أن أفضل العمل وأحب العمل إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله الجهاد في سبيل الله تعالى بالمال وبالنفس وبالدعوة إلى الله عز وجل. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، يجاهدون في سبيل ربهم عز وجل لتبليغ رسالة الله عز وجل إلى الخلق. بعد الأنبياء والرسل ينقسم الناس إلى عدة أقسام، فهناك العلماء الذين يجاهدون بالكلمة أي بالقول وبالقلم، فجهاد العلماء يكون بالكلمة، كلمة الحق وتبليغ الرسالة من بعد الأنبياء والرسل، والصبر على تبليغ الرسالة والتحمل يكون بالقول وكذلك بالقلم، عن طريق نشر العلم في مقالة أو في رسالة أو في كتاب، فهذا جهاد العلماء. وهناك جهاد الملوك، ويكون بالقوة وبالسلطان، ولذا جاء في الأثر إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم. يأتي بعد ذلك الجنود المرابطون في سبيل الله تعالى على الثغور لحماية الدين والعقيدة، وجهادهم يكون بالسلاح. يأتي بعد ذلك الأغنياء، وجهادهم يكون بالمال لخدمة هذا الدين وسد حاجات أصحاب الحاجات ورفع الحرج عن الضعفاء والعجزة. وهناك العابد، وجهاده صلاة وصيام وقيام وعمل صالح ونشر خير في أرض الله رب العالمين. هذه أصناف الناس بعد الأنبياء. وهناك من الناس الساعي على كسب قوت يومه، ثم ينفق على غيره من زوجة، أولاد، أرملة، مسكين، وهذا الصنف له منزلة عظيمة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع منزلته على الأصناف السابقة بعد الأنبياء، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وقد بين النبي أيضا في حديث آخر فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي اليد التي تعطي، والسفلى هي التي تأخذ. فارق بينهما، فارق بين يد تعطي وبين يد تأخذ، لا يستويان، لا يستويان. اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذا من أخبار الصالحين، وذكرت هذا من قبل ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين: وأحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله. فالتكرار يعلم الشطار، يعلم الشطار. لابد أن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة عند البعض. يقول لك مش عارف التكرار يعلم مين، هذا خطأ. التكرار يعلم الشطار أصحاب العقول، لأن القرآن قال: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. وأحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. الموقف أن أحد الصالحين ويسمى شقيق البلخي رحمه الله، وكان من أئمة الزهد، هذا الرجل الصالح عزم يوما أن يخرج للتجارة، يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله عز وجل. ومعظم سلف الأمة يا جماعة، حتى الزاهدين منهم، يعملون ويتكسبون، ما كانوش يعرفوا إيه الضمان الاجتماعي، سوسيال أمت، مش اسمه كده سوسيال أمت، لا، كانوا عاملين يأكلون من عمل اليد، يأكلون من عمل اليد. إنما المتوكل الذي بذر البذرة وتوكل على الله، ده المتوكل، يحفر الأرض، يضع البذرة ويرعاها، ويأكل من ثمرة يده، من جهده، من عرقه. فشقيق هذا عزم أن يخرج للتجارة، يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله تعالى. فقال: أذهب إلى المسجد أودع أخي إبراهيم ابن أدهم رحمه الله. وكان إبراهيم رحمه الله يسمى بطبيب القلوب لعلمه وورعه وزهده رحمه الله. تودع أخاه في المسجد وانصرف للتجارة. بعد أيام قليلة قطع شقيق رحلته وعاد إلى المسجد، فالتقى به إبراهيم بن أدهم وقال: عجبا لك يا شقيق، لما قطعت رحلة التجارة؟ قال: يا إبراهيم، لقد رأيت في رحلتي عجبا، رأيت أمرا جعلني أقطع رحلتي وأعود. قال: وما هو؟ ماذا رأيت؟ قال: بينما أنا في طريقي للتجارة قلت أجلس أستريح قليلا بمكان خرب، فرأيت طائرا أعمى كسيحا في هذا المكان الخرب، فقلت في نفسي: عجبا، كيف يأكل هذا الطائر ويشرب في هذا المكان الخرب وهو أعمى كسيح؟ وما هي إلا لحظات حتى رأيت طائرا آخر يأتي بالطعام والشراب لهذا الطائر الأعمى الكسيح، ويمر عليه مرة بعد مرة حتى يكفيه. فقلت في نفسي: يا شقيق، إن الذي رزق الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان الخرب قادر على أن يرزقك وأنت في بيتك، فقطعت رحلتي وأتيت. فقال له إبراهيم: عجبا لك يا شقيق، وكيف ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح، ولم ترضى لها أن تكون الطائر الساعي على نفسه والساعي على غيره من العجزة والعميان؟ يا شقيق، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فبكى شقيق وقبل يد أخيه وقال: يا أبا إسحاق، أنت أستاذنا. ثم عاد يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله ويأكل من عمل يده. ما أنت كده كده هتأكل، بس فارق من أن تأكل من صدقة وعلى موائد غيرك بدون تعب منك، وفارق من أن تأكل من عمل يدك وتنفق على غيرك. نعم، لن يبيت أحد بغير عشاء، هتأكل وهتشرب وهتتبسط، بس هناك من يأكل من عمل يده ويذوق حلاوة اللقمة التي جاءت من عرق اليد وعرق الجبين وتعب اليد، وهناك من يأكل على موائد الغير، هل يستويان؟ الإجابة لا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فالذي يسعى ويكد ويتعب لينفق على زوجة أو على أولاد أو على أرملة أو على مسكين مثل المجاهد في سبيل الله، مثل الصائم القائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوي البدن تظهر عليه أمارات الصحة والعافية، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له، في رواية: لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. الرجل هذا كان يصلي خلف النبي الفجر ثم ينصرف، فالصحابة أرادوا من هذا الرجل يعني أن يبقى في المسجد، فصحح لهم النبي المفاهيم، مادام بيأدي الفريضة وحريص على الطاعة ثم يذهب لعمله، يكد ويسعى من أجل طلب القوت، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله، لأن إسلامنا دين ودنيا، دين يدعو للتوازن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي اجعل من الدنيا مطية للآخرة، اجعل من الدنيا مطية للآخرة، ولكن إياك أن تشغلك دنياك عن آخرتك. وهذا ما نحذر منه. بعض الناس يقول لك كويس هو ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ويقبل كلية على الدنيا ويترك الآخرة، يترك الفرائض من أجل الدنيا ويقصر في الطاعة من أجل الدنيا. لا، نقول عليك أن تجعل همك آخرتك، وتتخذ من دنياك مطية للآخرة، واعلم أن الدنيا وسيلة وليست غاية، فإن اتخذتها غاية أضعت دنياك وأخراك، ولكن عليك أن تتخذ الدنيا وسيلة للآخرة لتصل من خلالها إلى ربك عز وجل. وهذا هو الفهم الصواب لمنهج الإسلام، دين ودنيا. وفي مقام الدنيا فامشوا في مناكبه بتماهل بتعكر، في مقام الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني المطالب أو المطلوب منك أن تسارع من أجل الآخرة، أما الدنيا على مهلك، على مهلك، على مهلك بتعقل بحكمة. فما من رزق شغلك عن فريضة إلا وهو رزق مشبوه، لا بركة فيه ولا خير فيه، لأنه شغلك عن أداء الفريضة. فوضع النبي الضوابط الشرعية حتى لا يسيء البعض الفهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، فله الجنة، أو كما أخبر النبي السعي على الغير. فأنت عندما تسعى وتجد وتكدح وتطعم زوجتك فهذه صدقة، تطعم ولدك لك صدقة، تطعم نفسك لك صدقة، سبحان الله. فالسعي على الغير له أجر المجاهد في سبيل الله، وخاصة إن كانت أرملة، أرملة ليس لها زوج وليس لها من يعولها، فيقوم هو على شأنها، يوفر لها الضروريات، فيؤجر بأجر المجاهد في سبيل الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يقول: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأبناك فأبناك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا يقول: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في معصية، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل محمد ابن المنكدر رحمه الله عن قوله وما وقى به المرء عرضة، فقال ما يعطي الشاعر وذو اللسان المتقى. يعني إيه؟ معروف أن الشعراء لهم ألسن، وربما نال من عرض الإنسان بلسانه، فكان من عادة الأمراء والملوك والحكام تقديم الأعطيات للشعراء حفاظا على الأعراض، يعني يشتري لسانه بالمال. ما هو شر الناس من يتقى من شره، في بعض الناس كده الشر مليان بالشر هو، فعشان تتجنبه تقفل بابه عشان يسلم عرضك منه. فكان الأمراء يعملوا إيه؟ يشتروهم بإيه؟ بالمال. كل ما يجي شعر يدلوا إيه؟ المال. ليه؟ حرصا على الأعراض. فشر الناس من يتقى لشره، واضح؟ فزي ما أنت بتقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، أيون سده نقفله خالص وما يدلوش فرصة. ليه؟ لأنه ربما أفسد عليك الحياة وأفسد عليك العمل وعرقل طريق عملك، فعليك أن تغلق أمامه الباب حتى تحفظ عرضك من شره ومن لسانه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، أو كما أخبر النبي. بعض الناس مثلا يكتسب الرزق من حرام، مثلا التجارة في المخدرات، تجارة الموت، واضح؟ الرويجي يتصدق، سبحان الله، يتصدق من مال حرام، هل تقبل هذه الصدقة؟ الإجابة لا، لا تقبل منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب يموت ويسيب مال المخدرات ميراث لمن بعده، ساب مال حرام، هذا المال يكون زاده إلى النار والعياذ بالله، واضح؟ ماله من الربا ويجي يتصدق، لا تقبل صدقته، إنما هو اسمه خلاص من المال، تخلص منه، ليس له فيه أجر. فمن هنا يوضح لنا النبي أن الصدقة يجب أن تكون من مال حلال لا شبهة فيه. مش يقول لك ما أنا بنفق على الأرامل والمساكين، بطهر المال، تطهري؟ لا يتطهر بهذا، لأنه مال جمع من حرام لا يقبل منك. فإن أردت أن تؤجر لابد أن تكون الصدقة طيبة من حلال لا شبهة فيه، وأن تكون من أطيب ما عندك ومن أفضل ما عندك. كانت عائشة رضي الله عنها كما قلت تطيب الصدقة قبل أن تعطيها للسائل، أي تضع فيها الطيب. فسئلت في هذا قالت لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فلابد أن تكون طيبة، فلابد أن تكون طيبة. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، أي الوزر عليه. وروي من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. وفي هذا يقول الشاعر بنى مسجدا لله من غير كده فكان بعون الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، لا تزني ولا تتصدقي. فالأمر يحتاج إلى فهم، هناك أفهام مغلوطة عند بعض المسلمين، يسرق يقول لك ما أنا بتصدق على الفقراء ما شاء الله عليه، بيتصدق على الفقراء وبدي صدقة للمسجد من حرام لا تقبل وهي زادك إلى النار والعياذ بالله تعالى. يرابي وبعمل خير، اشتغل في المخدرات أنا بنفق بتصدق، سبحان الله، زاد إلى جهنم وبئس المصير. فالذي يكد ويتعب ويسعى على غيره أجره كأجر المجاهد في سبيل الله رب العالمين. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبب والوسطى كناية عن القرب، لأن اليتيم في حاجة إلى من يرعاه ومن ينفق عليه، كذلك الأرملة، كذلك المسكين، فما أعظمه من أجر يضمن لنا سلامة المجتمعات ويحقق التكافل بين المسلمين، فيعطي الغني الفقير ويتكافل المجتمع فيما بينه، فيؤدي ذلك إلى استقرار المجتمع وإلى صلاح المجتمع. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.